إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فالله جل وعلا لطيف بعباده، ولولا لطف الله جل وعلا وعفوه بنا لآخذنا بذنوبنا وخطايانا. فلو أننا عوملنا بهذه القاعدة القرآنية وفقط، كل امرئ بما كسب رهين، أو كل نفس بما كسبت رهينة، لهلكنا. لولا عفو الله ولطفه بنا، حين يرسل الله جل وعلا إلينا أسباباً للمغفرة، فالله جل وعلا لا يؤاخذك بما فعلت وفقط، فإذا أحبك الله جل وعلا لقيته بلا ذنب رغم أنك مذنب، وقفت بين يديه بلا خطيئة رغم أنك صاحب الخطايا. إذا أراد الله جل وعلا بك الخير، وهذا لطف الله وكرمه وعفوه بأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله جل وعلا من كرمه بنا ومن عفوه بهذه الأمة أن يكفر الله جل وعلا عنها الذنوب والخطايا بعشرة أمور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. مكفرات الخطايا، ونحن أصحاب الذنوب، كل ذلك لأن الله يريد، لا تنسى هذا الفعل، لأن الله جل وعلا يريد أن يتوب علينا. بهذه الآية التي تسكب الأمل والرجاء والطمأنينة في قلوب البعيدين عن الله فضلاً عن القريبين، والعصاة فضلاً عن الطائعين، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فتخفيف من ربنا ونظرة برضاه لضعفنا يكفر عنا خطايانا بهذه الأمور العشرة. مكفرات الخطايا: المصائب، المصائب المكفرة، الابتلاءات. ثانيا، الحسنات الماحية، حسنات تمحو سيئاتك. ثالثا، دعوات المؤمنين والملائكة، دعوات المؤمنين لك في الدنيا والملائكة. رابعا، سكرات الموت، سكرات الموت، شدائد الموت. خامسا، شفاعة المؤمنين في صلاة الجنازة وهي مقبولة عند الله. شفاعة المؤمنين في صلاة الجنازة. سادسا، شدائد القبر. سابعا، شدائد القيامة وأهوالها. ثامنا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا، شفاعة المؤمنين والصالحين يوم القيامة. عاشرا وأخيرا، رحمة أرحم الراحمين. ومن لم تكفر ذنوبه وخطاياه بواحد من هذه العشرة واحدا بعد الآخر فالنار أولى به. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. كل هذه المكفرات لأن الله جل وعلا يريدك صافيا من الذنوب، خاليا من الخطايا، لأنه يحب أن يعفو عنك ويريد أن يتوب عليك. بل توبة الله جل وعلا تسبق توبتك أنت. ولو لقيت الله جل وعلا بتوبة وإن وقعت قبلها حتى في الشرك تاب الله جل وعلا عليك. وليس أدل على ذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مشركين، كانوا كفرة، كانوا طغاة، كانوا معتدين، كانوا قطاع طريق، فلما هداهم الله جل وعلا لهذا الدين وتابوا إلى الله تاب الله جل وعلا عليهم. فالله جل وعلا يريد أن يصفيك من ذنوبك وخطاياك. التطهير الأول، المكفر الأول من مكفرات الخطايا، المصائب المكفرة. لا تظنن يا عبد الله أنك حين تسمع كلمة من واحد في الطريق تصيبك بالهم ستضيع عند الله، بل يكفر الله بها ذنوبك. لا تظنن أنك حين ترى شدة من ولدك أو تغيظا من قريبك أو كلمة نابية من زميلك أنها ستضيع، ستأخذ ذنوبك بأمر الله جل وعلا. فكل هم أو غم أو حزن أو ضيق أو ألم أو مصيبة، ابتلاء في ولد، قلة في مال، إيذاء من جار، كل ذلك لأن الله جل وعلا يريد أن يغفر لك. تلك هي الابتلاءات والمصائب المكفرة. كما قال بعض السلف: لولا المصائب لقدمنا على الله مفاليس. لولا المصائب لك مليون حسنة، أصبحت مليونير من حسنات، لك مليون حسنة، وللأسف اغتبت هذا ونممت هذا وشتمت هذا وآذيت هذا، قصرت في ركعات وسرحت في صلوات وضيعت حقوق الآباء والأمهات، كل ذلك يضيع عنك الحسنات. فإذا أراد الله بك الخير حفظ لك حسناتك كما هي، وابتلاك بابتلاء يكفر به ذنوبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إلا كفر الله بها من خطاياه. حين تصطدم بيدك في باب غرفتك وأنت داخل، هذه الخبطة اليسيرة لا تضيع عند الله جل وعلا، يكفر الله جل وعلا بها من ذنوبك. حين تصاب بمرض أو ترتفع درجة حرارتك أو تصاب بأذى في نفسك أو ترى في ولدك ألماً، كل ذلك لن يضيع عند الله جل وعلا، لأن الله يدخر لك حسناتك كما هي لا تضيع. فيأتي هذا الابتلاء ليرفعك الله جل وعلا أو ليرفع الله عنك خطاياك ويبقي لك حسناتك فضلا من الله ونعمة. لذلك كان أشد الناس بلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لما سأله ابن مسعود: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم لو درجة حرارتك صارت 39، النبي يبقى 41. لو أصبت بألم في جنبك، النبي يصاب بألم في جنبي. لو تعب ظهرك، جسد النبي كله يتعب. فقال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين يا رسول الله. قال النبي: أجل، لا يزال البلاء بالعبد المؤمن والمؤمنة. لا تسمع من يقول: هو الفقير ما بيشبعش فقر، ولا ليه يا رب؟ ده أنا لسه طالع من التعب لتعب تاني يا رب. لا لا لا، هذا خير. لا يزال الأمر مستمر معك، لا يزال البلاء بالعبد المؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفي الحديث الآخر: حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لن يضيع ألمك عند الله جل وعلا، سيكفر الله جل وعلا به من ذنوبك وخطاياك، سيرفع الله جل وعلا عنك به السيئات، وهذا فضل الله جل وعلا عليك. لذلك كان العقلاء ممن كانوا قبلنا إذا أصيب الواحد منهم بابتلاء ببلاء يفرح به أكثر من العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد كان أحدهم أفرح بالبلاء من أحدكم بالعطاء. كما تفرح أنت بالعطاء، سيارة هدية ولا محمول هدية ولا ساعة هدية تفرح بها، هذا إذا كان البلاء أصابه فرح به أكثر من فرحك أنت بالعطاء. ذلك لأنه يعلم أنه خير من الله أراد به أن يطهره من ذنوبه. ومع ذلك نسأل الله أن يجمع لنا بين العافية والأجر. لكن إذا جاء فلترضى. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فإذا ابتلاك الله بزوجة تؤذيك، أو ولد يربيك وأنت والده، أو جار يتربص بك، أو مجرم يعاديك، فلا تظنن أن الله جل وعلا تخلى عنك، بل إن الله جل وعلا أحبك واختارك ليصفيك من خطاياك قبل أن تلقاه، وهذا اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. فالمصائب المكفرة هي أول من يجعلها الله جل وعلا سببا في تطهيرك من ذنوبك، والكلام فيها طويل. ثانيا، الحسنات الماحية، ربما تكون صاحب ذنوب كثيرة، والمصائب لا تكفر طول ذنوبك، والابتلاءات لا تكون كافية لتصفيتك من خطاياك. يأتي المكفر الثاني، وهو الحسنات الماحية. الحسنات الماحية، صلاتك في المسجد الآن كفارة لخطاياك، ومجيئك لصلاة العصر بعدها في المسجد يكفر الله ما بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صحيح مسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فيكفر الله لك ما بين الظهر والعصر، ويكفر الله لك بين الفجر والمغرب أو العشاء، إذا صدقت في صلاتك، إذا صدقت في الإقبال على ربك. يكفر الله جل وعلا بهذه الحسنات لو صمت رمضان وكنته جيدا، ومن الله عليك وأدركت رمضان بعده فصمت وكنته كما ينبغي، ما بينهما كفارة بالطاعة التي قدمتها. وهذا قول ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات، مكفرات الخطايا، إن الحسنات يذهبن السيئات. من عجيب سبب نزول هذه الآية أن صحابيا أتى رسول الله فقال: يا رسول الله اسمع، إني أصبت حدا فأقمه علي، إني أصبت حدا. والسؤال الآن: ماذا هو الحد الذي فعله الصحابي؟ سألت هذا السؤال لكثير من الناس، قال لي: الزنا. والنبي ما أقامش الحد. ما الذي أنبأك؟ النبي نفسه لم يسأل، لم يسأل هل هو شرب خمر أو هو زنا أو هو قطع طريق أو هو قتل أو هو رمي امرأة مؤمنة عفيفة. لم يسأل رسول الله، أعرض النبي عنه. فلما صلى أتى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صحيح البخاري، إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال له رسول الله: هل صليت معنا؟ هل صليت معنا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قم فقد غفر الله ذنبك. وفي رواية: قم فقد غفر الله حدك. لو صدقت في الطاعة يغفر الله جل وعلا لك بها المعصية. إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي حديث آخر: يا رسول الله، إني لقيت امرأة بالصحراء فأصبت منها كل شيء غير الزنا. وفي بعض الروايات: فقبلتها. فقال النبي: هل صليت معنا؟ قال: بلى. قال: كن فقد غفر الله ذنبك. فالحسنات ماحية للسيئات، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك ولمعاذ بن جبل، كما عند الترمذي بإسناد صحيح، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث كلمات موجزات: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. عود نفسك يا عبد الله يا مؤمن، وكلنا أصحاب ذنب. سرت في الطريق، وقعت عينك على امرأة متبرجة لم تغض الطرف عنها، أطلت في النظر إليها، ذنب. خرجت من لسانك كلمة نابية أسأت بها إلى نفسك أو إلى غيرك، عود نفسك أن تدخل وتصلي ركعتين، أن تخرج من جيبك صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، من أحسن ما رأيت بعيني. كنت في محاضرة خاصة في مكة المكرمة مع بعض إخواني الأفاضل هناك من أبناء الجزيرة، ودخلت مجلسهم فإذا على باب المجلس حصالة، حصالة مكتوب عليها كفارة، كفارة. فقلت له: ما هذا؟ قال: إننا نجلس سويا كل أسبوع مرة أو مرتين، وربما يزل لسان أحد منا بغيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو كلمة نابية أو غفلة أو سوء. مباشرة اللي يعمل هذا على طول يقوم يتصدق بخمسين ريال، ثم نجمع هذا لنخرجه للمحتاجين والمساكين رجاء أن يعفو الله عنا وأن يغفر لنا. عود نفسك ذلك، أن تتبع السيئة بحسنة. يا من ظللت الليل ساهرا على الحرام، متابعا للفيسبوك، ناظرا لما يغضب ربك على الانترنت، أتى الفجر لا تسارع بالنوم، فهذا الوقت هو الذي يبسط الملك الكريم الجواد يده إليك ليتوب عليك. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تعجل بالنوم، بل استعتب بطاعة لعل الله جل وعلا أن يمحو بها كل ما سلف من ذنب. فالحسنات ما هي؟ الحسنات يمحو الله جل وعلا بها ذنوبك وخطاياك. ثالثا،
دعوات المؤمنين والملائكة. انتبه، دعوات المؤمنين والملائكة. ربما تذنب لكن فقيرا واسيته وأنت لا تدرك، أو مسكينا أطعمته وقد نسيت، أو أرملة واريتها في مسكن. هؤلاء يدعون الله جل وعلا وأنت لا تدرك، بل وربما وأنت مصر على معصية بدعوة صادقة ولو بظهر غيب. تدعو لك امرأة مسكينة، يرفع الله جل وعلا دعوتها لتفتح لها أبواب السماء، يكتب الله لك بهذه الدعوة مغفرة كل ذنوبك. تلك هي دعوات المؤمنين. لذلك لا تستقل دعوة تخرج من قلبك لمؤمن، واجعل نصب عينك هذا ذكاء منك ولغيرك. حين تدعو الله أن يغفر لك، قل اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، ليس صعبا عليك. قل رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، دعوة النبي إلى إبراهيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، دعوة نبي الله نوح. أو كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت كما روى الطبراني وحسنه الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. غنمت بعدد أهل الإيمان حسنة لكل واحد، وفي نفس الوقت يغفر الله جل وعلا لهم بدعوتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اجعل لنفسك نصيبا من هذا الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فرب دعوة صادق أغثته، أو ملهوف أدركته، أو مريض عالجته، أو مسكين أطعمته، يغفر الله جل وعلا بها ذنوبك. ولا تستقلن دعوة هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ هذا الضعيف المسكين ربما يغفر الله لك بدعوته، ويرزقك باستغاثته لك، ويحفظك من البلاء بسؤال الله جل وعلا منه لك. عود نفسك، فإن لله جل وعلا ساعات لا يرد فيها سائلا، فاغتنمها وادع لك ولغيرك من المسلمين. وربك الكريم جل جلاله يسخر ملائكة وظيفتهم، أنتم تعرفون وظيفة الملائكة كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وظيفة الملائكة التسبيح والتعميد ليل نهار، لا لا لا، في وظيفة تانية. الملائكة تقول سبحان الله وبحمده، وتقول اللهم اغفر لمحمد، اللهم اغفر لأحمد، اللهم اغفر لعبد الرحمن، اللهم اغفر لعمر. ملائكة وظيفتها أن تسبح الله جل وعلا، وأن تدعو لك أن يغفر الله لك. فدعوات المؤمنين في الدنيا ودعوات الملائكة. أقول لك الله يريد أن يعفو عنك. اسمع هذه الآية لتفرح بربك. حين سخر لك ملائكة وظيفتها ليل نهار الدعاء لك، الاستغفار لك، قال تعالى في سورة غافر، واسمها كذلك المؤمن، فكأن السورة إذا تعلقت فيها بربك فهو الغافر، وإذا رجوته فأنت المؤمن. قال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا تقول الملائكة؟ عد معايا الخمسة دول. الملائكة هتقول هذا:
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، مش لوحدك، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يعني الملائكة تقول يا رب عبدك هذا المؤمن الذي أتى الآن إلى بيتك يا رب اغفر له كل ذنوبه. فإذا رأت الملائكة أن الله بدعوات الملائكة المطهرة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا رأت الملائكة أن الله قد غفر لك زادت الملائكة وتقول يا رب خلاص ما عادش يقع في ذنب بعد كده، اعصمهم من الذنوب والمعاصي وقيهم السيئات. ليس هذا لك أنت فقط، بل لمن ربوك، لأبيك وأمك، لأخيك وأختك، لولدك وابنتك، فضلا من الله جل وعلا وكرما حين سخر الملائكة بالدعاء لك حين تخرج بعد هذا اللقاء وتزور حاج محمد، حاج إبراهيم، والأستاذ سعيد، فلان اللي رجله كسرت أو أصيب بانزلاق غضروفي وكان يصلي معك في المسجد فخرجت لتعوده في بيته ولو دقيقة، دقيقة لعيادة مريض، لحظات تدعو الله جل وعلا فيها لتلقى ربك هناك. عبدي مرضت فلم تعدني، كيف أعودك أنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما إنك لو عدته لا لوجدتني عنده، في الطعام لوجدت ذلك عندي، في الشراب لوجدت ذلك عندي، أما في عيادة المريض مش لوجدت ذلك عندي، لا لوجدتني عنده. فإذا أردت لق يا ربك اذهب لعيادة المريض في لحظات تمكثها عنده. لو خرجت بعد هذا اللقاء يسخر الله لك ملائكة من بعد الجمعة إلى أذان المغرب 70,000 ملك من الآن إلى المغرب يدعون الله لك وحدك أن يغفر الله لك ذنبك. ألم يقل ذلك رسول الله في حديث علي بن أبي طالب كما رواه الترمذي وصححه الألباني؟ ما من مسلم يعود مسلما بالغداة إلا صلى عليه، يعني استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده بالعشي زاروا المغرب ولا قبل المغرب استغفر له أو صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. يا أخي ده أنت لو قابلت في الطريق الشيخ حبيبك قلت له يا شيخ ادعيني ربنا يغفر لي، قال لك حاضر. وبعدها قابلت شيخ تاني أعلى منه طب ادعيني ربنا يغفر لي، قال لك حاضر. وقابلت 3-4 مشايخ وقابلوك في الفجر قالوا لك إننا منذ لقيناك إلى الآن نحن جميعا جلسنا سويا ندعو الله لك أن يغفر لك 10 ساعات متصلة لا نتكلم إلا بالدعاء لك، يقينا سيعطيك الله سؤلك وسيغفر الله لك ذنبك. هذا من عبيد عصاة، فما ظنك بملائكة سخرهم لك الله يستغفرون لك. دعوات المؤمنين والملائكة في الدنيا كفارة لخطاياك. رابعا سكرات الموت، شدائد الموت. ربما ترى إنسانا ينام على فراش الموت، وقد رأيت هذا في الأيام الماضية مع بلاء كورونا كثيرا، ربما تجده قد شدد عليه في الموت، تعبان، متألم. لا تقل هذه من علامات سوء الخاتمة، أبدا، بل ضد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يموت المؤمن بعرق الجبين، يشعر بشدة في الموت، بسكرة في الموت كما سماها ربنا في القرآن، وجاءت سكرة الموت بالحق. فإذا شدد على المؤمن عند قبض روحه ذلك توطئة ليعفو الله عنه كل خطاياه ويغفر له ذنوبه، كما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام على فراش الموت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنظرت إليه عائشة يجود بنفسه ويتألم كما في صحيح البخاري، وبين يدي رسول الله ركوة ماء يضع النبي يده في الماء وقد عرق جبينه، وأحس بالجهد وضع يده في ركوة الماء ومسح بها جبينه، يضع يده في ركوة الماء ويمسح به جبينه، ثم يقول رسول الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، أراد ربك بك الخير يا خير يا رسول الله لتلقى الله صافيا وقد غفر لك مسبقا ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فشدائد الموت، عرق الجبين، شدة يشعرها المؤمن عند قبض روحه، تلك كفارة لخطاياه فضلا من الله جل وعلا ونعمة. لما مات رسول الله أو هو يموت ويجود بنفسه، تأتي ابنته وحبيبة قلبه فاطمة التي لا يوجد في الدنيا في قلب رسول الله أحد أعظم حبا منها، حتى زوجاته وأصحابه فاطمة فوق الجميع، فتنظر للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا بعرق الجبين والشدة في قبض روحه، فتقول فاطمة كما في صحيح البخاري وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، فينطق رسول الله مطمئنا لها قائلا ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فشدة الموت كفارة للخطايا، لذلك من يموت ميتة صعبة يعطيه الله جل وعلا أجر الشهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري الشهداء خمسة، الشهداء خمسة. سأل النبي الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في المعركة يا رسول الله؟ قال إذن شهداء أمتي لقليل، الشهداء خمسة، المبطون شهيد، عنده الكبد، لا عنده الكلى، لا عنده الاستسقاء، عنده أورام في البطن، المبطون شهيد، والمطعون شهيد، الذي مات بالطاعون. وأجرى كثير من علمائنا من مات في الوباء الذي نعيشه الآن بأنه كذلك شهيد، والمطعون شهيد، وصاحب الهدم شهيد، الذي يموت تحت بيت يتهدم عليه شهيد، والغريق شهيد، يعني يموت غريقا، والحريق شهيد. وجمع ابن حجر بمجموع الروايات أكثر من هذه الخمسة، فالذي توقصه دابة أو يصاب في حادثة شهيد، والمرأة التي تموت وهي تلد جمع لها بين آلام الوضع وآلام الموت يجرها ولدها بسروره إلى الجنة، قال والمرأة تموت بجمع شهيدة. فالله جل وعلا بكرمه لا يجمع على عبده ألمين، إن تألم عند موته يكفر الله ذنوبه فيستريح عنده يوم القيامة. فليست آلام الموت أو شدائد الموت إلا دليلا، بل عدها الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز من علامات حسن الخاتمة، أن يموت المؤمن بعرق الجبين، شدائد الموت. المكفر الخامس من مكفرات الخطايا شفاعة المؤمنين في صلاة الجنازة، شفاعة المؤمنين في صلاة الجنازة، حين تذهب في دفن مسلم وتخرج من لسانك كلمة بسيطة، الله يرحمه كرجل طيب، الله يرحمه كرجل طيب، هذه الكلمة لن تضيع عند الله، هذه الكلمة مقبولة عند الله، انت طيب بما في الجنة. والله جل وعلا قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، هذه الكلمة لن تضيع عند الله، مقبولة. ألم يمر أمام رسول الله والصحابة جنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا قالوا ده كان رجل طيب، ده كان رجل صالح، ده كان بيصلي، ده كان بيتصدق، ده كان منفق، قالوا كلام طيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مرت جنازة فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال النبي وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قلت في الأولى وجبت لما أثنينا عليها خيرا، وقلت في الثانية وجبت لما أثنينا عليها شرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، هذه الشهادة مقبولة عند الله، أنتم عدول عند ملك الملوك وشهادتكم مقبولة، أنتم شهداء الله في الأرض، أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار. كما قالوا ألسنة الخلق، ألسنة الخلق مقبولة عند الحق جل وعلا، فشهادتك مقبولة. يا أخي حسن علاقتك بجارك، وطيب أخلاقك مع صاحبك، وأحسن إلى رحمك، وتعامل طيبا مع من يسكن أمامك، فشهادتهم عند الله مقبولة فلا تضيعها. لو أن أربعة، جارك اللي هنا وجارك اللي هنا واللي قدامك واللي وراك، بس لما مت ساروا في جنازتك وبينهم وبين الله قالوا يا رب كان رجل طيب، أنت الآن في الجنة بأمر الله. أربعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد بإسناد صحه الشيخ البني، ما من مسلم يموت فيشهد له أربعا، أربعا من أهل أبيات جيرانه الأدنيين، ناس من قريبين منك، فيشهد له أربعا من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى قد قبلت قولكم فيه وغفرت لهم ما لا تعلمون. ما هو أنت كويس مع جارك بس أنت بالليل بتتفرج على الأفلام، أنت كويس مع صاحبك بس أنت بتتابع على ولا بتتكلم في الغلط. الله جل وعلا يقبل شهادتهم فيك ويسترك أمامهم يوم القيامة فيغفر لك ما لا يعلمون، فضلا من الله ونعمة. ثم بقية شفاعة المؤمنين في صلاة الجنازة، حين يسير المؤمنون وراءك، مجرد أن يسيروا وراءك أو يصلوا عليك صلاة الجنازة، لو أن فيهم أربعين رجلا، لو أن فيهم أربعين رجلا من الموحدين لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. تلك خمسة يكفر الله جل وعلا بها ذنوبك، المصائب المكفرة والحسنات الماحية ودعوات المؤمنين والملائكة وشدائد الموت ثم شفاعة المؤمنين في صلاة الجنازة. وبقيت خمسة سريعة أقولها بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد أيها الكرام الأحباب، تقاربوا شيئا ما ليجد إخوانكم مكانا، تقاربوا شيئا ما. أقول لكم أيها الكرام الأحباب، لا زال كرم الله بنا وعفوه وإغاثته لنا حين يريد ربنا جل وعلا أن يكفر لنا خطايانا قبل أن نقف بين يديه يوم القيامة. هذه خمسة، وبقيت خمسة من مكفرات الخطايا أخرى. فالمكفر السادس من مكفرات الخطايا هي شدائد القبر. ربما تكون عاصياً وتعاقب في قبرك، لكن هذه العقوبة خير من الله جل وعلا لك. لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ومع ذلك لما وضع سعد في القبر ضمه القبر ضمه،
لأن الله جل وعلا أراد أن يصفيه من كل ذنبه. فضمة القبر أو شدة القبر أو بعض العذاب الذي يجده المؤمن في القبر، الله جل وعلا يكفر به خطاياه. فالمرابي صاحب الكبيرة الذي وقع في حرب الله ورسوله يجد عذابا في القبر رآه رسول الله، وتارك الصلاة والزاني أصحاب هذه الكبائر يعذبون في قبورهم طهارة من ذنوبهم، إن كان هذا العذاب في القبر كافيا، وإلا يأتي المكفر السابع. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال للصحابة: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحد بلى إنه كبير، يعني دي كبيرة من الكبائر، أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس. هذا الذنب يعاقب به المؤمن في قبره، لكن هذه العقوبة خير من الله جل وعلا له، لعله يلقى الله جل وعلا وما عليه ذنب. فشدائد القبر، شدائد القبر كفارة للخطايا، شدائد القبر كفارة للخطايا والذنوب. سابعا، إن لم يكفي هذه الستة يأتي المكفر السابع وهو شدائد القيامة. معك مال ولم تخرج زكاة ماله، كبيرة من الكبائر، تعذب بها يوم القيامة، تعذب بها يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يخرج زكاة ماله، كما في صحيح مسلم، إلا صفحت صفائح من نار فتكوى بها أو يكوى بها جلده وبدنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني لو كان هذا الإيذاء أو العذاب بعدم إخراج الزكاة بعذاب يصفح بصفائح من ذهب من نار يوم القيامة فيعذب بها، أو صاحب البقر تضربه بأظلافها، أو صاحب الخيل تضربه بخفافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى أن يكفر الله ذنبه أو يرى بعد ذلك سبيله إلى الجنة أو إلى النار، كفارة كرما من الله جل وعلا دون جهنم. وكما قيل: كل عذاب دون النار يهون، كل عذاب دون النار يهون. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. فربما يجد المؤمن بمعصيته عذابا يوم القيامة، لكن أراد الله به الخير ليكفر الله جل وعلا به ذنوبه. حر القيامة لكفارة للخطايا، طول القيام بين يدي الله جل وعلا ذهاب للذنوب، شدائد القيامة الله جل وعلا به يصفيك من ذنوبك. إن لم تكفي هذه السبعة فدونك مكفر عظيم من كفارة الخطايا والذنوب، ألا وهو شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعة عظمى لنزول ربنا لفصل القضاء، وشفاعة لكفارة الخطايا، وشفاعة في فتح باب الجنة، وشفاعة في دخول الجنة، وشفاعة في رقيك في الدرجات في الجنة. فليست للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة واحدة، بل للنبي شفاعات كثيرة. هو الذي يقوم ويقول: أنا لها، أنا لها، فيقول له رب: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وكل يسمع لك. اللهم شفع فينا النبي محمدا، يشفع فيك النبي عليه الصلاة والسلام بعمل بسيط: لو أخرجتها الآن من قلبك، لو أخرجتها الآن من قلبك وقلت: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تكون أسعد الناس يوم القيامة.
لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لعلها بطاقة تنجيك يوم القيامة إن أخرجتها يوما خالصة من قلبك. لعلك لو سمعت النداء ورددت وراءه وقلت: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. قال رسول الله كما في صحيح البخاري: أدركته شفاعتي يوم القيامة. وشفاعة النبي العظمى يدركها كل من مات لا يشرك بالله شيئا، وإن صنع الكبائر، وإن وقع في الزنا، وإن تعامل بالربا، وإن مد يده للحرام. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال النبي: فهي نائلة بأمر الله، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح عشرا، صليت على النبي في المساء عشرا، تسعد بهذه الشفاعة يوم القيامة. كما عند الطبراني بإسناد حسنه الألباني أو صححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. وربما شفاعة النبي لا تكفي. إن كنت صاحب ذنب كبير فنبينا يريد أن يسقيك، والملائكة تمنعك، فينادي رسول الله: إنهم من أمتي، أنا أعرفهم، علامة الصلاة في رؤوسهم، آثار الوضوء في أيديهم وأرجلهم. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي سحقا سحقا، تذهب بهم الملائكة إلى جهنم عياذا بالله، إلا لو وجدوا شفعاء آخرين. فالمكفر التاسع: شفاعة المؤمنين والصالحين. صاحبك الذي يوقظك لصلاة الفجر استمسك به، وأخوك الذي يذكرك بقرب رمضان لتجتهد في الصيام، وزميلك الذي يقول لك: هيا لنتصدق. هؤلاء استمسك بهم، فإذا كان يوم القيامة كل يأتي أمام الله وحده: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أنت لن تكون فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أنت ستجد من يقف بجوارك ليتكلم عنك، ليشفع فيك. فستكون وحدك، لا في شافع، يعني واحد يقف جنبك، يبقى اثنين، يبقى زوج يدافع عنك. إن ختم على لسانك فلا تنطق، هو يتكلم عنك: يا ربي كان يصلي معي، يا ربي كان يصوم معي، يا ربي جاء يوما إلى العمرة معي، يا ربي أيقظته يوما لقيام الليل فصلى معي، يا ربي ذكرته يوما بالبذل والإنفاق فسار معي. فيشفع فيك صاحبك، هنا يندم العصاة قائلين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ولا صديق حميم. يقول الحسن البصري: استكثروا من الإخوان الصالحين، فإن لهم عند رب العالمين شفاعة مقبولة يوم القيامة. يشفع فيك الصالحون والمؤمنون، كما في حديث الشفاعة الطويل يقول الله جل وعلا فيه: شفع الأنبياء والمرسلون، وشفع المؤمنون والصالحون، هذه شفاعات مقبولة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهيد: ويشفع في 70 من أهله، كما في حديث المقداد بن معد كرب الذي رواه بعض أصحاب السنة وهو عند الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ الألباني: فيشفع الله فيك المؤمنين والصالحين، إن لم يغفر الله كل ذنوبك بتلك المكفرات التسعة بقيت لك رحمة أرحم الراحمين، وهو أرحم من الأم بولدها. لو قيل لي يوم القيامة: إننا سنكل حسابك لأمك، لأبيت. قيل: ولما؟ قال: لأني أعلم أن الله أرحم بي من أمي. لو حاسبتك أمك تدخلك الجنة، فما ظنك بحساب رب العالمين الذي أرحم بك من أمك. لما سمع واحد من السلف
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي. قال من نلاقي؟ قالوا رب العالمين. قال والله ما جاءنا الخير إلا منه. إذا كان الكذوب على الكريم فأنا مطمئن، إذا كان الوقوف بين يدي الرحيم فأنا سعيد، إذا كان الذي سيحاسبني هو أرحم الراحمين سينجينا. حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، رحمة أرحم الراحمين. في حديث الشفاعة الطويل يتردد رسول الله بين المحشر وربه، يا رب أسألك أن تخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان لك ذلك، إلى أن يقول يا رب أسألك أن تخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فيقول الله يرد على رسول الله هذا ليس لك، ولكن بعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال يوما لا إله إلا الله. أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيا عبد الله مكفرات عشرة، الله جل وعلا يغفر بها ذنوبك، اجتهد أن تلقى الله جل وعلا بلا ذنب، اجتهد أن تكثر من الحسنات الماحية وأن تصبر على المصائب المكفرة، اجتهد اجتهد أن تصبر على سكرات الموت وتدعو الله بحسن الخاتمة ولو كانت شديدة بعرق الجبين، وصاحب الطيبين والصالحين يشفعون فيك ويشهدون جنازتك ويدعون لك من حولك ويدعون لك إذا كنت في قبرك ويدعون لك إذا لقيت ربك ويشفعون لك عند الله جل وعلا. وأكثر من حبك وصلاتك وسلامك على نبيك لتدرك شفاعته يوم القيامة. وقبل كل هذا وبعد كل هذا أحسن الظن بربك فهو أرحم الراحمين. تلك هي مكفرات الخطايا العشرة. أسأل الله جل وعلا أن يكفر ذنوبنا وأن يعفو عنا خطايانا. اللهم اعفو عنا كل ذنب، اللهم اعفو عنا كل ذنب، اللهم اغفر لنا كل ذنب، اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأحبابنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تفرج عنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور، بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفور يا شكور. اللهم ارحم آباءنا أمهاتنا كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.